محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن اتبعوهم بإحسان. أمنوا وأن يحشرنا معهم يوم الدين وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. عباد الله، هذه الليلة ليلة 25 من رمضان عام 2400 ونحن في أفضل بقعة على وجه الأرض في المسجد الحرام الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا، الذي يأمن فيه حتى الأشجار الجماد لا يوغد شوكه ولا يقطع شجره. في هذه الليلة كنا وعدناكم فيما سبق أن نتكلم على قصة نبي من الأنبياء افترى عليه اليهود كذبا، وما أيسر الكذب على اليهود والخيانة، فهم أهل غدر، أهل خيانة، أهل بهت. كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ولهذا لا يؤمن شرهم إلا بالقضاء عليهم. ونسأل الله تعالى أن يذلهم ويخذلهم ويكبت دولتهم، إنه على كل شيء قدير. من هذا النبي؟ استمع، قال الله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. هو داود، داود لا يعترفون له بنبوة ولا رسالة، ولكنه عندهم ملك. وهل أتاك نبأ الخصم، الاستفهام هنا للتشويق، للتشويق يعني يشوقك إلى استماع هذا النبأ. الخصم يعني الخصوم. إذ تسوروا المحراب، المحراب هو مكان الصلاة، وليس طوق القبلة كما يتوهمه بعض الجهال. بعض الجهال يقول المحراب هو طوق القبلة الذي يجعل في القبلة علامة عليها، ولذلك نجد بعض المساجد يكتب على هذا الطوق: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وهذا من الجهل، إلا إذا كان يريد أن يشوق الناس إلى عنب يجدونه في هذا المحراب. كان يريد أن يشوق الناس إلى عنب يجدونه في هذا المحراب، ويقول: كلما حرمنا إلى هذا المحراب وجدنا هذا العنب، وإلا فقد حرف القرآن ونزله على غير منزلته. كلما دخل عليه المحراب يعني مكان صلاتها، وليس طاق القبلة. انتبه يا أخي حتى تعرف أن بعض المهندسين يلعبون بعقول الناس ويكتبون ما لا صلة له بذلك، على أن كتابة القرآن فوق على الجدران أمر بدعي لا ينبغي أبدا أن يكتب، وفيه نوع ابتذال لكلام الله عز وجل. حتى رأينا بعض الناس يكتب سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، يكتبها كذا على لوحة على الجدار، شكلها كأنها رموز قصور. أتدرون من قصور جمع قصر، فيجعل كلام الله العظيم، يجعله نقوشا على الجدران، أو يكتب آيات على الجدار. ليش يا رجل؟ أتريد التبرك بها؟ إن قال نعم قلنا هذا ليس من هدي السلف. أتريد أن يتلوها الناس إذا جلسوا؟ إذا قال نعم وجدنا أكثر الناس لا يتلونها. أتريد أن تكون عظة للناس يتعظون بها إذا جلسوا في هذا المكان؟ نجد الناس لا يتعظون. يكتب الرجل في مجلسه: ولا يغتب بعضكم بعضا وتجد الناس يغتابون عباد الله، تحت الآية الكريمة. كأنه تحدي للقرآن. ويكفي أن يكون هذا ليس من هدي السلف الصالح، وهم أشد منا تعظيما لكتاب الله، لكنهم والله يرون أن التعظيم في القلب ليس على الجدران. إني أحذر من كتابة الآيات على الجدران. ويكفي أن ذلك ليس من هدي السلف، والله عز وجل يقول: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. أكمل بإحسان، وهم مجرد اتباع وانتماء إلى التابعين الذين اتبعوهم بإحسان. حذو القذة بالقذة. وليس المسألة عاطفية وميل إلى السلف وهو لا يعرف كيف هدي السلف. أعود إلى قصة داود. تصور المحراب، أي دخلوا عليه من السور في محرابه الذي يصلي فيه، ففزع منهم. كيف فزع؟ لأن الباب إيش؟ الباب مغلق، ولهذا جاءوا مع الجدار، جاءوا مع الجدار. فزع منهم كعادة البشر، قالوا: لا تخف، خصمان، يعني نحن خصمان، بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. لا تشطط أي لا تشق علينا. إن هذا أخي له 99 نعجة، مؤدب الخصم هذا، يقول: إن هذا أخي خصومنا الآن، ونحن مسلمون نتخاصم على شيء من الدنيا. إيش يقول الخصم؟ نعم، إيش هذا الرجل الفاجر أكل مالي، ظلمني، فعل. هذا يقول: هذا أخي. طيب، خصمك أخوك أو لا؟ إذا كان مسلما، نعم أخوك. إن هذا أخي له 99 نعجة، والنعجة الشاة أو الأنثى من الضأن، ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، يعني اجعلني كافلا لها، أي ضمها إلى غنمي حتى تتم كل جماع 100. يبقى هذا ما عنده ولا شاة، وهذا عنده 100. وعزني في الخطاب، يعني معناه أنه فصيح. عزني أي غلبني في الخطاب، أي أتى بتعليلات أوجبت أن أنقاد له. ماذا قال داود؟ قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. فصدق الخصم دون أن يرجع إلى خصمه. لقد ظلمك. وإنما حمل داود على ذلك، والله أعلم، أنه يريد أن يرجع إلى عبادته، لأنه أغلق على نفسه محرابه ليتفرغ للعبادة. فكأنه أراد أن يخلص المسألة بسرعة، ويقول: ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإنه لا يبغي بعضهم على بعض، لأن كل واحد منهم يقول الحق ولو على رأسه. قال عز وجل: وظن داود أن ما فتناه. ظن بمعنى تيقن، تيقن، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين، كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وقال عز وجل في المجرمين حين عرضوا على النار: وظنوا أنهم مواقعوها، أي أيقنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. إذن ظن داود إيش؟ تيقن أننا فتناه بهذه القصة، فاستغفر ربه، استغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذه القضية واضحة، ليس فيها اشكال. داود عليه السلام حكم بين الناس، فاصل قاضي، وظيفته الحكم، فكونه يغلق على على نفسه محرابه ولا يبقى للناس يحكم بينهم هذا ربما لا يكون جيدا. ايضا الحكم القاضي هل له ان ياخذ قول الخصم دون ان يرجع الى خصمه؟ نعم لا. فمثل اذا جلس اليك رجلان يختصمان، قال احدهما انا اطلب هذا الرجل 1000 ريال ولكنه يأبى ان يعطيني اياها مع قدرتي على الوفاء، هل لك الحق ان تقول لك هو ظالم لك؟ ايش يقول؟ اسمع كلام الخصم، اقول صحيح عندك له 1000 ريال؟ اذا قال نعم. صحيح انك تماطله وانت قادر؟ قد يقول نعم وقد يقول لا. فهو عليه الصلاة والسلام تعجل ليتفرغ للعبادة، وهذا ليس من وسائل الحكم، لا بد ان يرجع الى الخصم. هذه لا شك انها اختبار من الله عز وجل. فعلم داود ان الله اختبره فتفطن، وان الذي يجب ان يفتح الانسان بابه للناس ليقضي حوائجهم اذا كان ملزما بذلك، وان لا يحكم على احد الا بعد اخذ ايش؟ الحجة. استغفر ربه وخر راكع واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. الرب الكريم عز وجل بين انه غفر له، واذا غفر له كأن لم يذنب، كأن لم يذنب. ثانيا وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، اي ان ذلك لم ينقص لانه استغفر ربه وتاب اليه، فله عندنا حسن مآب. بذلك انطوى ذكر هذه القضية تماما. أتدرون ماذا قال اليهود؟ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قالوا إن داود عشق امرأة أحد الجنود، عشق امرأة أحد الجنود، ولكن ماذا يصنع؟ لا يمكن أن يأخذ منه قهرا، فأمره أن يذهب إلى الجهاد، أمره أن يذهب إلى الجهاد من أجل عجيب جماعة، من أجل أن يقتل فيأخذ زوجته. وكان عند داود 99 امرأة، وهذا الرجل عنده امرأة واحدة. هكذا قال اليهود، وسبحان الله، هل يمكن أن يقع مثل هذا من واحد من الناس؟ نعم لا يمكن. كيف نبي من الأنبياء يفعل هذا؟ فهم والله قد كذبوا كذبوا كذبوا. الرسل عليهم الصلاة والسلام مبرؤون من مثل هذه الأخلاق، لكن ماذا نصنع بأعداء الرسل؟ إنهم يريدون أن يتهموا الرسل بكل سيئة، بالكذب، بالسحر، بالجنون، بالكهانة، ولا يبالون. المهم ان هذه القصة، وان وجدتموها في بعض التفاسير، قصة مكذوبة. وليعلق كل واحد منكم قرأها في كتاب، يعلق عليها هذه قصة مكذوبة على نبي الله، حتى يبرأ الرسل مما اتهموا به من اعداء الله عز وجل. اما موضوع الدرس الليلة فهو اننا ذكرنا الصيام له شروط ستة، ستة، 1 2 3 4 5 6 7 8، ها تفطن تفطن تفطن. نعم ستة، وهذا يقول وإلا 5. نعم طيب ستة. لننظر عن أي شيء نصوم، عن كل شيء أم ماذا؟ ليس عن كل شيء. اعلم أن الصيام نوعان، صيام هو لب الصيام وروح الصيام، وصيام آخر سياج له يعني كالجدار له يحميه. الأول وهو المقصود لله عز وجل الصيام عن محارم الله، الصيام عن محارم الله، يعني الله لم يفرض علينا الصوم ليضيق علينا ألا نأكل ولا نشرب ولا نتمتع بالنساء، لا ما أراد هذا، أراد شيء آخر. وهو إيش يا جماعة؟ الصيام عن محارم الله حتى يتربى الإنسان تربية سليمة. اقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كمل لعلكم تتقون، ما هو لعلكم تجوعون أو تأخذ رياضة بدنية للقوة على الجوع والعطش، أبدا، لعلكم تتقون أي تتقون الله عز وجل. وتقوى الله هي القيام بأوامر واجتناب نواهيه. واسمع إلى قول نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور، يدع بمعنى يترك قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور كل قول محرم، فعل الزور كل فعل محرم ومنه ترك الواجبات، الجهل العدوان على الخلق، لأن الجهل في اللغة العربية بمعنى السفه والعدوان. واسمع قول الشاعر العربي ألا لا يجهل أحد علينا، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني لا يعتدي أحد علينا فإننا نعتدي على أكثر. ألا لا يجهل أحد علينا، كمل كف لا لا تكلم علينا، ألا لا يجهل أحد علينا، ألا لا يجهل، النون هذه التوكيد، أحد علينا مش بعد، سبحان الله ما بين بيت الرجال. طيب تمام اسرع. فنجهل فوق جهل الجاهلين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اراد بالصوم ايش؟ ان ندع قول الزور والعمل بالزور والجهل على الناس. وسؤال نسأل الله ان يعفو عنا جميعا، هل نحن اذا صمنا تتغير مناهجنا، اي اننا نقبل على الطاعه ونبعد عن المعصيه؟ يوجد ويوجد، ما اقول كل الناس ما ينتفعون، يوجد ويوجد، لكن غالب الناس ليس كذلك. ان بعض الناس اذا تسحر في الصباح وصلى الفجر ينام الى الظهر، ثم اذا صلى الظهر ينام الى العصر، ثم اذا صلى العصر ينام الى المغرب، هذا يعتبر جيد. وبعضهم اذا تسحر نام الى قبل الغروب بنص ساعه ثم قام وصلى الصلوات الماضيه الفجر والظهر والعصر وينتظر المغرب، نسال الله السلامه. هل الثاني صائم؟ لا، ما هو صائم. لا اقول مو صائم بمعنى انه يجب عليه ان يقضي صومه، لا، هو حسا صائم لكن ليس صائما معنى. سبحان الله، تصوم وتترك الصلاه، ايهما اعظم؟ الصلاه. ولهذا اذا ترك الانسان الصلاه فهو كافر كفرا مخرجا عن المله، ولو كان يعتقد انها واجبه. لو كان الانسان يقول نعم انا اشهد ان الصلوات الخمس مفروضه لكنه ما مصلي تركها، نقول هذا الرجل كافر، كافر مرتد. نقر اليهود على اليهودي على دينه ويبقى، ولكن لا نقر هذا على لا نقر هذا، نقتله. لماذا؟ لأنه كافر. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا بدل دينه، انتقل من الإسلام إلى الكفر. والنصوص في كفر تارك الصلاة معلومة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والنظر الصحيح. وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة غير واحد من العلماء كإسحاق بن راهوية. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال: أعلم الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصحهم نطقا وأخلصهم إرادة. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ايش؟ ترك الصلاة. يا سبحان الله، هكذا يقول رسول يقول نحن لا ليس بكافر. سبحانك، سبحان الله، بل نقول هو كافر. ولو قال قائل: إذا قلت بهذا القول لازم أن تقتل نصف الشعب، نقول قاتلك الله، نصف الشعب ما يصلي. قال: أن أتنازل، ثلث الشعب، ثلث الشعب ما يصلي. حتى لو قال واحد من المليون تقتله، قلنا: إذا قتلنا واحدا لترك الصلاة كم يتوب من أناس؟ عجيب يا جماعة، لو قتلنا واحد لأنه ترك الصلاة لكان الذي لا يصلي يأتي قبل أن يؤذن. أفهمت رجل؟ طيب اسمع كلام الله عز وجل لما ذكر قوله، لما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني القاتل يقتل، قال: ولكم في القصاص حياة، ما قال الموت، ولكم في القصاص حياة. لأنك إذا قتلت القاتل امتنع عن القتل عالم. سمعت واحدا من بعض الدول المجاورة كان يجادل في قطع يد السارق، يقول: كيف نقطع يد السارق؟ واليمنى أيضا اللي يكتب بها ويأخذ بها ويعطي بها ويعد الدراهم وكل شيء، كيف نقتله؟ لو قطعنا يد السارق، يقول بهذا اللفظ: لو قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أشل، ما عنده يد يمنى. قال له صاحبه ويحاوره: أنت الآن أقررت أن نصف شعبك سراق، صح ولا لا؟ ما دام يقول الكلام، لو قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أشل، مقطوع اليد. أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سراق، ونحن نقول لك: لو قطعت يد سارق ما وجد سارق في الشعب، ما هو نصف الشعب سراق. واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب نعود. الحكمة من فرضية الصوم هي ايش؟ التقوى، تقوى الله عز وجل، بدلالة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. هذا الصوم هو صوم العارفين بالله عز وجل، العاقلين لشريعة الله، الفقيهين في دين الله. أما صوم العوام فهو الإمساك، اسمع تعريف الصوم: الإمساك عن المفطرات، يعني التعبد لله بالإمساك عن المفطرات، بالإمساك عن المفطرات. فما هي المفطرات؟ ما أنا ما أسأل، أن نريد تفهم يا رجل، ما هي المفطرة؟ ننظر هل يمكن أن نجعل شيئا مفطرا بدون دليل من الشرع؟ قل يا رجل لا يمكن، لأنك لو جعلته مفطرا بدون دليل من الشرع لازم من ذلك أن تفسد عبادات الخلق بغير دليل. ولذلك نقول الأصل في صيام المسلمين إيش؟ الصحة وعدم الفساد إلا بدليل. فلنستعرض وإياكم الأدلة: الأكل والشرب والجماع، هذه ثلاثة تفسد الصوم، هذه الثلاثة تفسد الصوم. الدليل قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الإفضاء بالجماع إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. واحد وران ترجمة القرآن قال: هن لباس لكم هن بنطلون لكم وأنتم بنطلون لهم. يا سلام، وش الكلام هذا؟ المعنى أن المرأة ستر لزوجها وهو ستر لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أما بنطلون، ما بنطلون هذه ما هي له. نعم، على كل حال هذا الذي ترجم القرآن لعله يراعي من يخاطب من الذين لا يفهمون العربية. طيب، هذه ثلاث أشياء: أحل لكم لا تستعم رفثوا إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم تبعا مباشرة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه ثلاثة هي هم. ما هي؟ أحسنت، بارك الله. الأكل والشرب والجماع. الأكل يشمل الضار والنافع، وكذلك الشرب الشراب يشمل الضار والنافع وما ليس بضار ولا نافع، مثل الخرز، واحد أكل خرزة عمدا وليس عليها دهن ولا شيء، نقول إنه إن صومه يفسد. وإن كان بعض العلماء ما قال الشيء اللي ما في فائدة ما يفطر، هذا غير صحيح، نقول كل شيء يؤكل ويشرب فإنه مفسد للصوم، سواء كان نافعا أم ضارا كالدخان، أم لا نافعا ولا ضارا، كل مفطر. خلوكم معنا في العدد. بل الرابع الحجامة، إذا ظهر الدم، الحجامة إذا ظهر الدم فهي مفسدة للصوم، صوم من؟ صوم الحاجم والمحجوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، هذا دليل. لكن يا أخي، هل تعرف الحجامة؟ هل تعرف الحجامة؟ من قال نعم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، زين خلاص لا بأس، قلها. خطأ، خطأ في السبب وخطأ في التصوير. استر. نعم، الأخ يقول: إذا أصيب الإنسان بمرض معين شطب رأسه بالمشرط حتى يسيل الدم، هذا غير صحيح، إخراج الدم الفاسد من الجسد. ثاني طريق، ثاني طريق إيش؟ بالدواء. ها؟ للكي خطأ، لا صرف الأيدي ما له فايدة. يلا اصبر، عندنا شيء التعريف لازم هو على صفة معينة. تمام، اسرع. اخراج الدم الفاسد من الجسد على صفة معينة. كانوا في الاول يشرطون المكان الذي يريدون الحجامة منه، ويأتي بالقارورة، قارورة هي شيء من جنس القارورة لها أنبوب صغير متصل بها، ثم يضع على هذا الذي شرط وظهر الدم، ثم يمصها عن طريق ايش؟ عن طريق الأنبوب، فإذا تفرغ الهواء سده في قطنة، القطنة وضعها في لسانه، من يوم يشفط الهواء يضع القطنة في الأنبوبة فلا يدخل الهواء. من المعلوم أن في مثل هذا يكون استخراج الدم بسرعة وغزارة، فإذا امتلأت القارورة من الدم سقطت، لما يبقى فيها هواء يمسكها. كانوا يستعملونها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجامة من الثلاثة التي فيها الشفاء، لكن لا بد أن يكون الحاجم طبيبا حاذقا، ما هو كل واحد يجي يشطب رأسك ويأخذ دمك، لا، طبيبا حاذقا. المحجوم معلوم يعني واضح لماذا يفطر، لأنه إذا سحب منه هذا الدم يبعد ويحتاج إلى أكل وشرب، فكان من رحمة الله به أنه إذا حجم إيش؟ يعني إذا احتجم قلنا له الحمد لله الآن كل واشرب عصير ولا غير عصير اللي تبي حتى تستعيد القوة. ولهذا لا يجوز لصائم صومه فرض أن يحتجم إلا للضرورة، وإذا اضطر إلى حجامة قلنا تفضل احجم وقد افطرت كل واشرب، فصار الافطار بالحجامة عقوبة او رأفة. اجيبوا يا جماعة، رأفة من حكمة الله ورأفته. بقينا بالحاجم، ليش يفطر؟ قال بعض العلماء الحاجم يفطر تعبدا، ما ندري وش العلة، لكن جاء الحديث أفطر الحاجم والمحجوم ونقول سمعنا وأطعنا، ولكن ما ندري وش السبب. وفي أشياء كثيرة من الشرائع ما ندري وش السبب. وقال بعض العلماء إن السبب هو أن الحاجم يمص القارورة، وربما تسرب من الدم إلى جوفه ما لا يعلم به، فمن أجل طرد الباب وسد الباب قلنا يفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بناء على هذا التعليل، لو أن أحدا حجم صائما بآلة دون أن يمس القارورة فإنه لا يفطر، لأنه ما دامت العلة معقولة فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. طيب لو خرج الدم بغير حجامة بفصد أو شرط، فصد أو شرط، وأخونا يبين الفرق بين الفصد والشرط. إيه نعم، ما تعرف؟ لكن قم وأعلن على الملأ أنك ما تعرف. نعم، ما تعرف، بارك الله فيك، استلم. أنا نعودكم الشجاعة. طيب من يعرف الشرط والفصد؟ لو خرج الدم بشرط او فصد وفي طريق غير الحجامة يستعمل، وهو الفصد او الشرط، وهو في محلات معينة، ما كل محل يصبح فيه الشرط والفصد حسب الطقس. بينوا لنا شق العرق عرضا والشرط شقه طولا، بارك الله فيك، حتى يخرج الدم. هذا قد يغني عن الحجامة في بعض البلاد ويكون أفضل منها، وقد تكون الحجامة كما في البلاد الحارة أفضل من ناحية طبية. هل الفصد والشرط يفطر الصائم كما تفطر الحجامة؟ من قال إن الحجامة ليس لها علة معقولة وأنها تعبدية محضة فإنه لا يفطر الصائم بذلك، لأن ما دامت العلة غير معقولة فلا قياس. أنتم معي يا ربي؟ طيب. ومن قال إنها معقولة وهي إضعاف الصائم واحتياجه إلى أكل والشرب، قال إن الفصل والشرط إذا خرج منهما ما يخرج من الحجامة فإنها تفطر الصائم، ولكن الشارط والفاصل يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر، لأنه ما يفعل شيئا إلا الشرط والفصل وهو لا يؤثر عليه. هذا الأخير واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن الشرط والفصل كالحجامة إذا أثر على الإنسان ما تؤثر الحجامة. طيب، لو أن الإنسان أرعف، أتعرف رعاف يا ولد؟ أنت أسمع القول، ما هو الرعاف؟ نعم، ما هو الرعاف؟ من يعرف الرعاف؟ كلهم ها؟ الله أعلم، بارك الله فيك، جيد. يعني من قال عما لا يعلم الله أعلم فقد علم. نعم، إيش؟ إخراج ولا خروج؟ طيب، أحسنت. خروج الدم من الأنف بغزارة، لأنه قد ينفجر بعض العروق في الخياشيم وينزل الدم بغزارة، فهل نقول إن الإنسان لو أرعف أنفه حتى خرج منه دم كثير أفطر أو لا؟ الجواب لا، لأن هذا بغير اختيار. طيب، لو أن الإنسان أراد أن يحك أنفه مثلا وبحكه انفجر حتى خرج منه دم كثير، هل يفسد صومه؟ لا، لأنه بغير اختيار ولا إرادة. هذه أربعة. الرعاة ما هو تبع الحجامة. طيب، الخامس التقيؤ عمدا. التقيؤ عمدا معروف، يحتاج أن نقول وضحوا لنا القيء. خروج الطعام من المعدة، هذا قيء. إذا تعمد الإنسان أن يتقيأ فقاء فسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. طيب، وهذا يبين لك حكمة الله في شريعته ورحمة الله بعباده، أن القي عمدا يفسد الصوم، فهو إذن رحمة أو عقوبة؟ والله جبنة رحمة عقوبة رحمة. طيب، وذلك لأن الصائم إن احتاج إلى القي، وأحيانا يحتاج الإنسان إلى القي، وإذا لم يتقي ربما يضره، إن احتاج إلى القي قلنا له تقي، وإذا فرغت المعدة تحتاج إلى أكل وشرب تقي وكل واشرب ولو أنت في رمضان. إذن رحمة. طيب، وإن لم تكن في حاجة حرم عليك أن تتقيأ ما دام الصيام واجبا، والدليل كما سمعت. السادس، ما كان بمعنى الأكل والشرب. ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب ويبقى المريض عليها إلى أن يأذن الله له بالشفاء. هذه الإبر المغذية وماذا حولنا الطبيب يعلمنا اسمها؟ نعم، خذ لكوز، جين وكوز، هذه الإبر المغذية. اي نعم، هذه هي التي يستغنى بها عن الطعام والشراب، هي التي تفسد الصوم. والغالب يا جماعة، الغالب أنها لا يحتاج إليها إلا لمرض يبيح الفطر. وإذا مرض الإنسان سواء فله الفطر. أما الإبر المنشطة وإبر الدواء وإبر السكر وإبر أنواع عديدة فلا تفطر، سواء كانت في العروق الظاهرة أو في إيش العضلات، لا تفطر. وإذا قال قائل ما دليلكم على أنها لا تفطر، فلنا أن نقول ما دليلك على أنها تفطر؟ ما دليلك على أنها تفطر؟ كيف تفسد صيام عباد الله بدون دليل؟ ولا نقبل. فأيهما أحوط الآن، أن نقول تفطر أو نقول لا تفطر؟ أن نقول لا تفطر، لأننا إذا قلنا لا تفطر فقد احتطنا للعبادة ولم نفسدها ولم نقل اخرج منها إلا بدليل. واضح؟ إذن ما الذي يفطر من الإبر؟ وترى بعض الناس سميها إبرة، نحن نسميها إبرة، وبعض الناس سميها شوكة. نعم، أنا سألني واحد في هذا المسجد الحرام قال الشوكة تفطر، أنا قلت الشوكة تفطر شو يعني؟ فما فهمت حتى أشار إلي أو أشار لي قال لي هنا، عرفت أنها الإبرة. وأظن أيضا أظن الإبرة أيضا اسمه يعني مو مطابق للحين، لأن الإبرة غير مجوفة، الإبرة والمسمار سواء، ولا أحد يقول نبي نضرب مسمار. إيش حقنة الظاهر؟ الظاهر أحسن شيء مطابق لها الحقنة. نعم، إيش شرنجر الظاهر، هذا أعجمي من وراء العجم. طيب، على كل حال هذه العبارة المغذية غير المغذية لا تفطر. فإذا قال قائل ما هو دليلكم، لأن حقيقة يا أخوان سيسأل الله عز وجل يوم القيامة ما دليلكم على إفساد عبادي، سنقع في حرج. ما هو الدليل؟ الدليل والله أعلم أن نقول الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين، ولا فرق بين كون الجسم يتغذى عن طريق الأكل والشرب أو عن طريق هذه الإبر. ولذلك قلنا الإبر المغذية مفطرة وغير المغذية لا تفطر. سابعا، خروج المني بلذة بفعل الصائم. خروج المني بلذة، استمع، بفعل الصائم. ثلاثة شروط: أولا خروج المني خرج به احترازا من إيش؟ من خروج المذي. المذي لا يفسد الصوم حتى ولو كان بشهوة، حتى لو قبل رجل امرأته وأمذى فصيامه صحيح. هذا المذي، نحن قلنا خروج المني. الثاني شرط ثاني بلذة، فإن خرج بغير لذة مثل أن يخرج لمرض أو لشدة برودة أو لشدة تعثر على الغائط أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يفسد الصوم، لأنه إيش؟ ليس بلذة يا جماعة. طيب، بفعل الصائم، فإن خرج المني بلذة بغير فعل الصائم ولكن بتفكير أو باحتلام وهو نائم، فإنه إيش؟ لا يفسد الصوم. أما كونه لا يفسد الصوم بالتفكير فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وبعض الناس سريع الإنزال قوي الشهوة، بمجرد ما يفكر ينزل، هذا لا يفسد صومه. وأما كونه لا يفسد الصوم بالاحتلام فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رفع القلم عن من هو المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والنائم حتى يسعد. الحمد لله.